بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. قوله ولا مس، تقدم معنى تعريف المس. قوله لوح القرآن، أي اللوح الذي يكتب فيه القرآن العظيم، على غير وضوء، أي أن يكون محدثا حدثا أصغر، أي لا يحل له مس لوح القرآن العظيم حال كونه على غير وضوء. وهكذا بارك الله فيكم يقولون في هذا الاستثناء: إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه. هذا استثناء بمعنى أنه يجوز مس لوح القرآن للمحدث إذا كان معلما، يعلم أبناء المسلمين كلام الله رب العالمين، فيأخذ اللوح هذا وهو على حدث ويصحح ما يحتاج إلى تصحيح، أو متعلم، وهذا تقدم معنا بمعنى الذي يحفظ القرآن. فعندهم أنه لا يجوز، بمعنى يحرم، مس لوح القرآن العظيم للمحدث ذكرا كان أو أنثى إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه. وهذا هو المشهور في المذهب: والمرأة والرجل والصبي سواء. واستدلوا بما تقدم ذكره وتفصيله في هذه المسألة عند قولنا ولا مس نسخة القرآن العظيم، لأن هذه المسألة في مس النسخة من القرآن، ومسألتنا الليلة في مس لوح القرآن الذي كتب فيه القرآن. قالوا واستدلوا بالأدلة السابقة الذكر، وهكذا قالوا من باب التعظيم، نحن نعظم كلام الله وهو العظيم سبحانه تكلم بهذا الكلام، واستدلوا بقوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وتقدم معنا أن هذا القول مرجوح، لا دليل يدل على وجوب الطهارة الوضوء لمن أراد مس المصحف أو ما كتب فيه المصحف كاللوح، وهكذا الدفاتر التي يكتب فيها الأبناء. وإن كان المستحب بارك الله فيكم والأفضل والأولى أن يكون الإنسان على طهارة، أما شرطيته ووجوبه فهي أحكام شرعية، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل. نعم.
والصبي في مس القرآن كالكبير.
والصبي في مس القرآن كالكبير، الصبي هو الصغير دون الغلام، كالكبير، أي عندهم لا يجوز للصبي أن يمس المصحف لا بيد ولا بغيره كاملا من غير طهارة. وقيل عندهم يجوز للصبي أن يمس المصحف على غير وضوء، وهذا فرع لما تقدم. فالصواب بارك الله فيكم لا دليل على التحريم، فهذا الصبي إذا كان يتعلم القرآن في عمر السادسة أو السابعة فله أن يقرأ القرآن، ولا دليل على منعه لمحدث حدثا أصغر ولا أكبر كما سيأتي معنا. ولهذا ترى أنهم يستثنون، هذا أمر، وأمر آخر ترى أنهم يجيزون القراءة من غير مس، والتعظيم إنما هو لكلام الله، فتساوى في ذلك من يمس المصحف ومن يقرأه من حفظه، لأن المراد أن يرفع الحدث سواء في القراءة أو في المس، ولا دليل معتبر على التفريق بينهما، بين مس المصحف والقراءة من الحفظ، إذ المتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
والإثم على مناوله له.
وهذا على المشهور، وقيل لا إثم على مناوله، يعني المعنى الذنب الذي يستحق فاعله العقوبة عليه هو الذي ناول هذا الصبي القرآن، لأن هذا الصبي غير مكلف، فالمناول المعطي. وتقدم أن هذا الفرع لا دليل لأصله فأنا لفرعه. نعم.
ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله.
في من عموم من صلى، وقوله صلى صلاة فرض أو نفل، بغير وضوء أي على حدث أصغر، عامدا عالما، فأخرج غير العامد وهو الناسي، فهنا الأخضري يقيده بهذا القيد عامدا، فهو كافر، يعني كفرا أكبر. ثم استعاذ بالله من الكفر فقال والعياذ بالله. ما ذكره الأخضري هاهنا هو ترجيحه، ومن شرح هذا المتن منهم من قيده بالمستحل في شرح كلامه الأخضري، ومن صلى بغير وضوء عامدا قالوا بقيد الاستحلال ليخرج غير المستحل. وإلا فالمعروف عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ما قاله الجماهير، وهو لابد من التفريق، أننا نفرق بين من كان جاحدا لفرض الوضوء بمعنى أنه منكر لهذا الواجب فهذا كافر بالإجماع لأنه مكذب لله ولرسوله، أما غير الجاحد بمعنى أنه يقر وجوب الوضوء لكل صلاة للأدلة التي تقدمت معنا، فهؤلاء أنواع. فمن صلى مستهزئا بغير وضوء كفر لقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هكذا بارك الله فيكم من أقسام غير الجاحد من يصلي خجلا، ومثاله أنه يكون مع جماعة من الناس وهو على غير طهارة، فقام أصحابه بالصلاة فقام صلى معهم على غير وضوء، فلا شك أن فعله هذا كبير من كبائر الذنوب. دل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نار، فلما ارتفع عنه أفاق قال على ما جلدتموني؟ فقيل له إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر. والحديث حسن بمجموع طرقه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمن توضأ ونسي عرقوبه أو عقبه لم يصله الماء توعده بالويل، فقال ويل للأعقاب من النار، وهو قد توضأ الوضوء الكامل لكن بقي شيء في يديه في رجليه لم يصلهما الماء توعد بالويل، فما بالك بالذي لم يتوضأ. إذن المقام مقام تفصيل، وما ذكره الأخضري هاهنا هو رأيه، أما مذهب الإمام مالك فقول الجماهير. الحنفية قالوا يكفر، وجماهير العلماء قالوا بما تقدم تفصيله النظر في حال هذا المتوضئ عمدا وهو قادر للوضوء واجد للماء وصلى بغير وضوء متعمدا، فهذا فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. فإن صلى بغير وضوء متعمدا مستهزئا كفر، جاحدا لوجوب الوضوء كفر. فالمقام مقام تفصيل، والعلم عند الله رب العالمين.
قال رحمه الله تعالى فصل: يجب الغسل من 3 أشياء: الجنابة والحيض والنفاس.
قوله فصل، هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على حاجز، فالفصل هو الحاجز بين الشيئين. والفصل في الاصطلاح عبارة عن جملة من علم مفصولة عما قبلها، والعلماء رحمهم الله تعالى قسموا كتب العلم ورتبوها إلى كتب وأبواب وفصول لجمعها وترتيبها وتسهيل حفظها والوصول إليها ولتنشيط طالب العلم، لأنه كلما انتهى من فصل فباب فكتاب تنشطت نفسه لما بعده. لما تكلم على مسألة الوضوء فبين الواجبات والمستحبات، وبين بارك الله فيكم النواقض، شرع في الكلام على الغسل فقال فصل يجب الغسل. قوله يجب هذا هو الحكم، ودل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع كما سيأتي معنا مفصلا على هذا الحكم. فيجب الغسل عند حصول موجبه من جنابة أو حيض أو نفاس. وقوله الغسل بضم العين اسم للاغتسال، وشرع استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص من ثلاثة أشياء، أي من أجل وسبب ثلاثة أشياء، فهذا ذكر لموجب الغسل. وهذه الثلاثة الأشياء أخذها العلماء من أدلتها كتابا وسنة وإجماعا. الجنابة، من ثلاثة أشياء الجنابة أو الجنابة وجهان على البدلية أو الاستئناف. والجنابة من أجنب الرجل يجنب جنابة، وسميت الجنابة جنابة لمجانبة الماء وهو المني لمقره وصاحبه، فبين أن مما يجب منه الغسل الجنابة بخروج المني دفقا كما سيأتي معنا، أو من جماع بتغيب الحشفة في الفرج. وقوله الحيض لغة حاض الوادي إذا سال، فالحيض السيلان، يقال حاضت السمرة تحيض حيضا إذا سال صمغها، وحاضت المرأة حيضا إذا سال دمه. وسمي الحوض حوضا لأن الماء يحيض إليه أي يسيل، والحيض هو خروج دم مخصوص من فرج المرأة في أوقات مخصوصة معلومة. قال والنفاس بكسر النون، من نفسة المرأة تنفس فهي نفساء. والنفاس يطلق على الولادة ويطلق على الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة، ويطلق على الحيض نفاس. دل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على أن الغسل يجب من هذه الأمور الثلاثة. أما الجنابة للرجل أو المرأة فيجب على من أجنب أن يغتسل لرفع الحدث الأكبر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، شاهد ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأمر الله جل وعلا الجنب صاحب الجنابة من جانبه ماءه بجماع أو احتلام أو تغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل بالطهارة وهي الغسل. هكذا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وحديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، ونقل غير واحد الإجماع على ذلك. قوله والحيض موجب الغسل الثاني مما ذكره المصنف، فيجب الغسل للمرأة عند انقطاع الحيض وطهرها منه، وهذا الموجب خاص بالمرأة. والأدلة على وجوب الغسل للمرأة عند انقطاع حيضها وطهرها منه قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، أي اغتسلن، هذا هو موطن الشاهد الآية. وحديث أم المؤمنين عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، الشاهد فاغتسلي وصلي، حيث أمرها بالغسل متى ما طهرت من الحيضة. وحديث أم المؤمنين عائشة أيضا أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، أي من هذا الحيض لطهرها، رواه مسلم. والإجماع في ذلك معلوم نقله غير واحد من أهل العلم. قوله والنفاس تقدم تعريفه، وهذا هو الموجب الثالث، فيجب الغسل على المرأة عند انقطاع دم النفاس وطهرها منه، وهذا الموجب خاص بالمرأة كما هو معلوم. والدليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجر فأمرها رسول الله أن تغتسل وتهل، رواه مسلم. ونقل غير واحد من أهل العلم والإيمان الإجماع. إذن يجب الغسل من ثلاثة أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. والحمد لله رب العالمين.